بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فسيكون الدرس وقوفا في ظلال الآيات التي قرأ بها الإمام في صلاة المغرب، وهي خطاب من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، تذكيرا وإحياء للقلوب، وبيانا لمنزلة هذا القرآن ولأثره كذلك في الإيمان. فقد قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بيّن الله سبحانه وتعالى عظمة هذا القرآن وتأثيره، فهو مؤثر على كل الخلائق سواء كانت من الأحياء أو كانت من الجمادات، ومن ذلك الجبال على ضخامتها وقوتها، فلو أنزل عليها هذا القرآن لخشعت لله سبحانه وتعالى من خشيته وخوفها منه. لذلك قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن الفجارة تخشاه، وبيّن أن منها ما تتفجر منه الأنهار، وأن منها ما يخرج منه الماء، وأن منها ما يهبط من خشية الله. وكل ذلك يدل على أن ما في هذا الكون من الخلائق جميعا يذل ويخنع لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو ذو الملك والملكوت والعز والجبروت، وقد خنع لوجهه الكريم كل الخلائق، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. فجميع ما في الأرض وظلالهم يسجدون لله سبحانه وتعالى، كلهم قد علم صلاته وتسبيحه، سواء من ذلك الأحياء والجمادات والناطق والصامت، كلهم يعبدون الله تعالى كل على حسب عبادته. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقد ضرب الله المثل بأقساها وأشدها، وهو الحجارة والجبال، فلا شك أن هذه الحجارة أقوى من الإنسان وأصلب وأشد وأطول أعمارا، ولا شك أن الجبال أضخم وأعلى من الإنسان، فإنه لا يستطيع مطاولتها. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فلذلك إذا كان الجبل الصلد الضخم يخشع لله سبحانه وتعالى ويتصدع ويتشقق لو أنزل عليه هذا القرآن، فكيف بهذا الإنسان الكائن الضعيف الذي ينبغي أن يكون خاشعا لله على كل أحيانه؟ فقم العدم وأنعم عليه بأنواع النعم، وشرف على كثير من الخلائق وفضل عليها، ومكن له حتى على الجبال. فجنود الله سبحانه وتعالى كثيرة، ومن أقواها النار، فهي تعثو بكل ما في الأرض وتأكله، ومع ذلك فالنار أقوى منها الماء لأنه يطفئها. والماء لا شك قوي من جنود الله سبحانه وتعالى، ولكن التربة أقوى منه لأنها تشربه. والتراب كذلك لا شك جند قوي من جنود الله، ولكنها أضعف من جند آخر هو الريح، لأنها تنقلها وتذرها. والريح جند من جنود الله، وهي مسخرة وهي قوية جدا، ولكن أقوى منها الحجارة والجبال، فهي جند من جنود الله تعالى أقوى من الرياح، فتصدها وتصرفها. والحجارة أقوى منها الحديد، وهو جند آخر من جنود الله سبحانه وتعالى. والحديد أقوى منه الإنسان، لأنه الذي يسخره ويذلله ويصنع منه الأشياء. فلذلك سخر الله ما في هذا الكون من الخلائق للإنسان، وجعله نكتة العالم، كما قال الله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقد قرأ ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية فقال: إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا. كل ما في الأرض هو لمصلحة ابن آدم، إما انتفاعا كالمأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات والمركوبات، فكلها ينتفع بها الإنسان انتفاعا ظاهرا، وإما اعتبارا وهو ما يتعجب فيه فيكون تغذية لقلبه. فالإنسان قلب وبدن وروح، فالروح نفخة غيبية من أمر الله، وغذاؤها العبادة والطاعة. والبدن من تراب، وغذاؤه تلقاه من المآكل والمشارب والأدوية. والقلب هو العقل الذي مجز به الإنسان على غيره، وغذاؤه إنما يكون بالمواعظ والعبر والعلم، فهذه تغذية القلوب. ولذلك لا يمكن أن يكون الإنسان عطلا عن تغذية القلب، فإذا خلى من الذكرى ولو لمدة يسيرة قسى قلبه فأصبح كالبهيمة. فأنتم ترون أن البهائم يضرب بعضها بعضا ويقتله ويشق قرونه وينطحه وينهسه، وهذا الحال إنما هو لقسوة القلوب. وترون بعض العناسين يكون كذلك يعتدي على البشر ويؤذيهم بأنواع الأذى، ولو كان إنسانا على الفطرة والطبيعة لما كان منه ذلك، لأن الأصل في الإنسان أنه آنس بغيره محتاج إليه، فهو يأنس بغيره ويحتاج إليه، ولو حبس وحده فسد عنه الاتصال بالبشر ولو لمدة يسيرة اشتاق إليهم وتمنى سماع أصواتهم ورؤيتهم. ولذلك يشق على الإنسان أن يحبس وحده وأن ينفصل عن هذا الجنس البشري الذي هو معه. وقد قال أهل العلم بالتفسير في تفسير قول الله تعالى في سورة النمل في قصة سليمان عليه السلام في ذكر الهدهد: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قالوا لأعذبنه عذابا شديدا هو الحبس مع غير الجنس، لأنه هو طير صغير ضعيف لا يمكن أن يضرب ولا يمكن أن يفعل به إلا الذبح، وقد ذكر قال أو لأذبحنه، فما هو العذاب الشديد إذن؟ قالوا الحبس مع غير الجنس. فكذلك حبس الإنسان مع غير جنسه يقتضي منه الوحشة والشوق إلى الجنس البشري. فلذلك ينبغي للإنسان في أصل الفطرة أن يكون حي القلب، وأن لا يكون كالبهيمة التي تتصرف على غير إدراك. ولذلك فحيوان البهيم يكون ذا رحمة بأولاده الصغار ما داموا في صغرهم، فإذا كبروا انفصل عنهم وضربهم وآذاهم وطردهم. وهذا الحال ليس موجودا في البشر، بل الإنسان كلما تقدمت به السن كلما احتاج إلى أولاده وازدادت محبته لهم، وذلك من تفضيل الله له. فلهذا يحتاج الإنسان إلى تغذية قلبه بالعبرة والموعظة. ولذا شرعت خطبة الجمعة مرة في الأسبوع تغذية للقلوب، فالقلوب تصدع وتحتاج إلى الذكرى. وهي في البشر ثلاثة أقسام: قلب ميت لا يمكن أن يفرق بين حق وباطل، ولا يمكن أن ينتفع بذكرى، ولا يمكن أن تصل إليه موعظة، فصاحبه سادر مشغول عن الله تعالى، منغمس في الدنيا ووحلها، لا يبالي ولا يهتم بشيء، قد فقد الحياء بالكلية. وهؤلاء موت القلوب يوجدون في الكفار وفي المنافقين وفي عصاة المؤمنين، يصلون إلى مستوى من المعصية يحال فيه بينهم وبين التوبة، نسأل الله السلامة والعافية. فيقبلون على وجوههم في المعاصي لا يردهم شيء، ولا ينصرفون عما هم فيه من أنواع المعصية، نسأل الله السلامة والعافية. والقسم الثاني مرضى القلوب الذين قلوبهم مريضة، فهي تسمع الحق وتقر بأنه حق ولكنها لا تطبقه، وتسمع الموعظة فتتعظ بها وقت سماعها ولكنها تنساها بعد ذلك، وترى ما جاء في وصف الجنة والنار، تحب دخول الجنة وتكره دخول النار، ولكنها لا تعمل بعمل الجنة ولا تخاف من عمل النار. وهؤلاء هم موعظة لأهل الإيمان، أن يكون الإنسان فعلا عارفا بما ينفعه، عارفا بما يضره، فلا يعمل بما ينفعه ولا يترك ما يضره. وقد قال معاوية بن قرة المزني رضي الله عنه وهو من أئمة التابعين: عجبت لمن يعلم أن الجنة فوقه قد زجنت بكل ما فيها من الزينة، وأن النار تحته قد سعرت بكل ما فيها من العذاب، فيبيت بينهما نائما. فهذا الإمام من أئمة التابعين يعجب للإنسان الذي يستشعر في الليل إذا أوى إلى فراشه أن الجنة فوقه قد زجنت بكل زينة، وأعدها الله تعالى لعباده المبارك فيها، وأن النار تحته كذلك قد ملئت بأنواع الأذى والعذاب. كيف يبيت بينهما؟ فيبيت نائما، لا يطمع في الجنة فيعمل بعملها، ولا يخاف من النار فيهرب من عملها. فلذا أصحاب القلوب المريضة إذا كان الحكم لصالحهم أحبوه وأقبلوا إلى صاحبه، وإن كان لغير صالحهم لم يرضوا به، كما قال الله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن علامات موت القلب إذا كان صاحبه لا يتعظ بالمواعظ فلا يتأثر بذكر الجنة والنار والموت والدار الآخرة ومشاهد القيامة، ولا يتعظ كذلك بعجائب هذا الكون وما فيه من الآيات، ولا تقطر دمعتاه من خشية الله، لا يذكر الله خاليا فتفيض عيناه. فهذا الإنسان عبادته هي بمثابة تصرف الماكنة تشتغل وهي لا تدري أنها تشتغل. فهؤلاء هم مرضى القلوب. والقسم الثالث هم ذو القلوب السليمة. والقلب السليم هو الحي الذي لم يمت، الصحيح الذي لم يمرض. فصاحبه يميز بين الحق والباطل، ويميز النافع والضار، ويقبل على الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى في ذكر إبراهيم عليه السلام إذ جاء ربه بقلب. فالقلب السليم يقبل عن الله سبحانه وتعالى ويقبل عليه ويفهم عنه ويعرف حكمه في هذا الكون وعجائبه وتعرفه على خلقه، فيحمد الله سبحانه وتعالى ويتصل به ويأنس به. وعلامة سلامة القلب أن يكون صاحبه مقبلا على الطاعة مدبرا على المعصية، إذا سمع موعظة انتفع بها، وإذا تذكر ذكرى بقيت. إذا سمع الآن في الدرس موعظة فذهب إلى أهله فبات على فراشه فتقلب، بدأ يفكر فيما سمعه من الموعظة، أين هو من الجنة والنار، وهو بينهما، فالجنة فوقه والنار تحته، واعتبر بذلك وانتفع به. إذا جاء وقت الشهوة تذكر إيمانه فحال بينه وبين ما نهى الله عنه. إذا جاء وقت الشبهة تذكر إيمانه فكان حجة بين يديه قاطعة لشبهات الشيطان. فهذا هو ذو القلب السليم. وتغذية القلوب هي هذه الذكر، والناس فيها على أربعة أقسام. القسم الأول لا يتحملون الذكرى بوجه من الوجوه، يكرهونها غاية الكراهة، فيفرون منها كما يفرون من الأسد، وهؤلاء هم المشركون أهل النار، كما قال الله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. يفرون من الذكرى كما يفرون من الأسد، ولذلك قال ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. لا يتحملون سماع ذكرى، فإذا سمعوا موعظة أو بيانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فروا منه ولم يتحملوه ولم يطيقوه. النوع الثاني هم الذين يتحملون سماع الذكرى بآذانهم، ولكن آذانهم غير أمينة فلا توصل الذكرى إلى القلوب، فقد طبع على القصيل بينها وبين الآذان فلا يمكن أن تنتفع بالذكرى. وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ألم تحضروه، ألم تستنيه، لكن لم يبق معهم منه شيء لأن آذانهم غير أمينة فلم توصله إلى القلوب، فقد طبع الله على قلوبهم. ولذلك منهم من يستمع إليك، يستمعون بالفعل، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. والقسم الثالث يتحملون سماع الذكرى من بعض الناس دون بعض فيفصلون فيها، فإذا قام خطيب أو واعظ أو مذكر أو معلم أو موجه يعرفونه أو يعجبون به أو يعرفون علمه أو مستواه استطاعوا السماع له، وإذا قام مجهول لديهم أو يحتقرون مستواه أو لا يعرفون قدره انصرفوا عنه وتركوه. وهؤلاء هم مرضى القلوب الذين اتصفوا بصفة أهل مكة وأهل الطائف عند بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فأولئك الذين يفصلون في الذكرى فيسمعونها من بعض الناس دون بعض يعرفون الحق بالرجال ولا يعرفون الرجال بالحق، فهم يتعلقون بالرجال. والرجال ما فائدة التعلق بهم؟ فكل إنسان منهم يتحمل ما تحمل يوم القيامة ولا يمكن أن يبعثوا وبينهم صلة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فلا بد أن يكون الإنسان إذن من القسم الرابع، وهم الذين يستمعون الذكرى من كل أحد، كلما سمعوا ذكرى وجدوا فيها ضالتهم فاستمعوا، لأنهم يسمعون كلام الله ولا ينظرون إلى مبلغه، سواء كان في شريط أو على لسان فلان من الناس أو على لسان آخر أو على لسان صغير أو كبير، عالم أو جاهل، المهم أنه كلام الله، فنحن نحب كلام الله ممن صدر. وكذلك يحبون سماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي إنسان يبلغهم إياه. وكذلك يحبون الذكرى لأنها قوت قلوبهم وتغذيتها، فهم يستمعون إلى كل مذكر، فإذا جاء الحق عرفوه وإذا جاء الباطل أنكروه. ولهذا قال الله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول. الذين يستمعون القول لم يقل الذين يستمعون بعض القول أو يستمعونه من بعض الناس، قال الذين يستمعون القول مطلقا فيتبعون أحسنه. لا شك أن القول فيه ما هو أحسن وفيه ما دون ذلك، فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. قال تعالى: وذكر كر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، أي من يخشى الله هو الذي ينتفع بالذكرى. من الناس يظنون أن الذكرى والدعوة ليست موجهة إلى المسلمين ولا إلى الأتقياء الصالحين، وإنما هي موجهة إلى الكفار يدعون بها للدخول في الإسلام، وهذا غلط. فالكفار لا يقدرون الذكرى ولا يقدرون الدعوة ولا ينزلونها منازلها، إنما ينزلها منازلها أهل خشية الله. ولذلك قال: إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال تعالى: فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمنون هم المنتفعون بالذكرى، وأما من سواهم فقد ينتفعون بها إذا أراد الله بهم الخير فجعلهم مع المؤمنين، والأكثر عدم انتفاعهم بها لأنهم لا يقدرونها ولا يدركون قيمتها. فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان على تغذية قلبه من الذكرى، وأن يكون من القسم الرابع الذين يحبون سماع الذكرى من كل أحد، كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله من الخلائق وشرفه على الثقلين الإنس والجن، وأحيا قلبه وغفر له ما تقدم وما تأخر، ونصره على كل الخلائق، وأنزل عليه القرآن، وجعل قلبه حيا دائما لا ينام، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. ومع ذلك كان يحب سماع القرآن من غيره، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال: حسبك. فنظرت فإذا عيناه تذرفان. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى أبي موسى الأشعري وهو يقرأ القرآن فيزين به صوته في المسجد في الليل، فلما أصبح قال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. فأتاه أبو موسى فقال: لو رأيت إلي وأنا أستمع إليك البارحة تقرأ القرآن. قال: يا رسول الله، لو كنت أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة في فجاج المدينة، فسمع عجوزا من الأنصار في بيتها تقرأ قول الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ فقال: نعم أتاني، نعم أتاني، وجلس يبكي على بابها. ذكرته هذه المرأة وهي تقرأ بحديث الغاشية، حديث القيامة، فتذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأثر به تأثر أهل الإيمان. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فجاء أعرابي فوقف في جانبه فأثنى على الله فأبلغ الثناء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فجاء بذهيبة قطعة من، فقال: خذ هذا بحسن ثنائك على ربك. أحب حسن ثناء هذا الأعرابي عن الله سبحانه وتعالى. وكذلك عندما رفع رأسه من الركوع قال رجل خلفه في الصف: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وزاد النسائي في روايته: كما يحب ربنا ويرضى. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القائل؟ قال: أنا يا رسول الله ورجل من الأنصار. قال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها. فلذلك كان يحب الثناء على الله ويحب دعاءه ويحب قراءة القرآن ويحب أن يسمع ذلك من غيره. ومن هنا فإن الله يذكره في القرآن فيقول: يا أيها النبي اتق الله. ومن المعلوم هو متقن، لكن هذا هو من الذكرى التي تزيد القلوب تغذية وحياة. ولو قيل لأحد من الناس اليوم اتق الله فكثيرا ما يغضب، وقد قيلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا شك أن من الخلائق التي خلق الله في هذه الأرض ما هو لمجرد الاعتبار والموعظة وليس فيه انتفاع للإنسان. فما في هذه الأرض من أنواع النبات الذي ليس فيه تغذية ولا تأكله البهائم، وما فيها كذلك من أنواع الدواب والطيور والفراش الذي يجتمع على الضوء ليس فيه ضر ولا نفع، هذا لماذا خلق؟ خلق لمصلحة ابن آدم في الاعتبار والموعظة. يرى الإنسان هذا الضوء إذا أوقد يجتمع عليه من أنواع الخلائق الشيء الكثير، فيعجب أن الله قد نفخ فيه هذه الخلائق جميعا الروح، وسيقبضها منها جميعا، وكل ذلك بأجل مكتوب عنده، وأن رزقها جميعا على الله، وأن مآلها ومستقرها عنده سبحانه وتعالى، وأنه لا تلتبس عليه واحدة منها بأخرى، وأنه يعلم عدد دقات قلوبها وعدد تنفسها وعدد أغذيتها وكل ما تمر به من هذه الحياة، فيعجب الإنسان لذلك. ويحفر في الأرض فيجد بين أوساط التراب دودة حسنة اللون سمينة، فيعجب من أين يأتيها الماء، من أين يأتيها الهواء، من أين يأتيها الغذاء، فيتذكر قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. وبذلك يهون عليه الأمر ويعلم أنه هو ما خلق لجمع الرزق. فجمع الرزق هو أدنى المهن وأخصها، لأنه تتقنه الفارة والنملة، فكل الخلائق تتقن جمع رزقها. والإنسان كائن شريف لم يخلق لهذا، وإنما خلق لعبادة الله لمهمة عظيمة نبيلة. ولهذا قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد قال الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله: عجبت للإنسان يعرف لماذا خلق، وأنه قد ضمن له ما هو بحاجة إليه، فيشتغل بجمع ما ضمن له ويترك ما خلق من أجله. يشتغل بجمع ما ضمن له وهو الرزق، ويترك ما خلق من أجله وهو وظيفته التي من أجلها أهبط إلى هذه الأرض. فهذه الخلائق ومثلها وأضعافها معها في العوالم هي للمواعظ، فما نراه من الكواكب والأضواء في المجرات النائية الشاسعة وهي بعيدة عنا نرى فيها أنواعا من الخلائق عجيبة جدا. فالمجرة الواحدة يكون فيها المليارات من النجوم، والكوكب الواحد منها قد يكون أكبر من الأرض بعدد من الأضعاف. وهذه كل تدبير الله سبحانه وتعالى، وهي ساجدة تسبح بأمره وتقدس له. وهذه السماء على ضخامتها وقوتها فما بينها وبين الأرض مسيرة 500 عام للحجر الصلد الهاوي، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، ومع ذلك ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك لله به ساجد أو راكب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، فما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك لله به ساجد أو راكب. وهذا المطر الذي نراه ينزل ما من ذرة منه ولا قطرة إلا وهي في يد ملك حتى يوصلها إلى مكانها الذي كتبها الله له. على كثرة ما ينزل من القطر كل قطرة منه في يد ملك يوصلها إلى المكان الذي قدرت له. وكذلك أنواع الخلائق الأخرى كلها موعظة وذكرى وتقتضي منا حياة القلوب، فلنا فيها نفع، ومنها الجبال والحجارة التي لا نعرف فيها نفعا ولا ضرا. الأراضي الشاسعة الواسعة نجد فيها أنواعا وألوانا من الحجارة، والجبل الواحد يكون فيه جدد بيض وحمر مختلفا ألوانها، كل ذلك للموعظة والاعتبار. كذلك القسم الثالث ما خلقه الله تعالى للاختبار والابتلاء، وهو ما فيه الضرر كالسموم والأوبئة والأمراض ونحو ذلك مما فيه ضرر في هذه الأرض. ينبت الله نبتة وهي سامة، إذا ذاقها حيوان مات، وينزل داء فيصاب به من يصاب بإذن الله ويصرفها عن من يشاء، ينزل صواعق فيصيب بها من يشاء ويصرفها عن من يشاء، يرسل الحرائق فيصيب بها من يشاء ويصرفها عن من يشاء، ينزل البرد في المطر فيصيب به من يشاء ويصرفها عن من يشاء. كل ذلك موعظة أيضا وذكرى، وهو امتحان واختبار للناس يبتليهم الله سبحانه وتعالى به. وهذا الابتلاء فيه أيضا أوجه أخرى من أوجه النفع، فلو أن الخلائق لم يموتوا وكان آدم حيا الآن ومن دونه من الخلائق لما اتسعت لهم الأرض وأقواتها وتغذياتها، لشربوا الماء جميعا ولم تتسع لهم الأرض. وأيضا لو عاش الإنسان هذه المدد المتطاولة ولم يحس بالموت لقسى قلبه وغفل وأصيب بالطغيان. لكن الإنسان عليه أن ينتبه، وقد قال الله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله. ولذلك جاء في حديث أن الله سبحانه وتعالى لما مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته رآهم فأعجبته كثرتهم، فقال يا رب لا تتسع الأرض لهؤلاء، فقال إني خالق موتا، فقال إذا لا يرعمون فوق ظهرها، فقال إني خالق أملا. فالموت يموت به من مات منهم فيترك مكانه ورزقه لغيره، وكذلك الأمل يقتضي منهم العيش على وجه الحياة ويبقى الإنسان مؤملا للحياة إلى آخر لحظة عند الموت. كل مريض ولو كان مرضه مخوفا ولو أدرك حقيقة مرضه فهو يؤمل الحياة، وهذا الأمل يبقى مع الإنسان إلى آخر لحظة من لحظات حياته، وهو أمر عجيب جدا جعله الله للإنسان تسلية عما يصيبه في هذه الحياة. فهذه الجبال إذن مواعظ وذكرى وعبر، وقد ضربها الله مثلا لنا، فقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. وخشوع الجبال له أنواع، فمنه أن يخرج منها الماء، ومنها أن تهبط من خشية الله، ومنها أن تتصدع. خشوع الجبال له أنواع، فمنه أن يخرج منها الماء، ومنها أن تهبط من خشية الله، ومنها أن تتصدع، ومنها كذلك أن تبقى دكاء كما حصل للجبل الذي تجلى الله له جل وعلا عندما سأله موسى فقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فهذا الجبل صار دكا من جلال الله سبحانه وتعالى، فأصبح ترابا وانفصلت ذراته، فالذي أصاب الجبل اقتضى منه التفتت والتفكك حتى انفصلت كل ذرة منه عن أختها. فلذلك ضرب لنا المثل بخشية الجبال، وإذا كانت الجبال تخشى الله بهذا المستوى وتخافه فكيف لا يخشاه الإنسان الضعيف المسكين المحتاج إلى الله في كل أحيانه. فلهذا قال لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك هذا اسم إشارة للمؤنث، وهو للبعيد والمقصود بالبعد إعلاء المنزلة، أي أن أمثال القرآن هي من الأمثال التي يضربها الله للناس تعليما وتعويدا على الإيمان وزيادة في المستوى، فلذلك رفع الله شأنها وأعلى منزلتها فأشار إليها بإشارة البعيد إيذانا بذلك، فقال وتلك الأمثال نضربها للناس، ولم يقل وهذه، بل قال وتلك. وتلك للبعد، والمقصود بالبعد هنا رفع المنزلة، فأمثال القرآن عالية المستوى. وتلك الأمثال، والأمثال جمع مثل، وهو ما يضرب لنظيره، ما يكون له نظائر فيدل على نظيره. فإذا كان الجبل يخشى الله تعالى ويخافه، فكيف لا يكون اللسان كذلك؟ فالمثل يضرب ويكون بالغا في التمثيل بدلالة الأولى أو بدلالة المساوي. فلذلك قال: وتلك الأمثال نضربها للناس. نضربها أي نجعلها لهم مثلا، والمثل له مضرب ومورد، فمورده ما قيل فيه أول وهلة، ومضربه ما يضرب فيه بعد ذلك، ما يذكر فيه من المعاني. وأمثال القرآن كثيرة جدا، وقد بين الله سبحانه وتعالى أنها لا يفهمها إلا من كان من أهل العلم، فقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وما يعقلها إلا يفهمها إلا العالمون، من كان من أهل العلم فهم الأمثال التي يضربها الله للناس في القرآن. فالعالمون وحدهم هم المؤهلون للتلقي عن الله وفهم كتابه، فلذلك ضرب هذا المثل. ومع هذا قليل من يعتبر به، إنما يعتبر به أهل العلم، وهم الذين يخشون الله، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكل من كان من أهل الخشية كان من العلماء بالضرورة، كل من كان يخشى الله اعتبر من العلماء لأنه عرف الله فخشيه. حتى لو لم يكن لديه علم بأمور أخرى، كان جاهلا بالفيزياء، جاهلا بالكيمياء، جاهلا بالرياضيات، ولو كان جاهلا بالنحو والصرف وغير ذلك من العلوم، لكنه يخشى الله. فخشية الله هي فائدة العلم، وهي التي يصل بها الإنسان إلى هذا المستوى من فهم كلام الله. فلذلك قال: وتلك الأمثال نضربها للناس. ثم قال هنا للناس وعمم، وهذا يشمل المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، فكلهم ضرب الله لهم الأمثال في القرآن. فمن كان من أمة الدعوة فهو من المستجيبين الممتثلين، ومن كان أقصد من أمة الإجابة فهو من المستجيبين الممتثلين، ومن كان من أمة الدعوة تقوم عليه الحجة بالأمثال التي يضربها الله في القرآن. فهذه الأمثال قامت بها الحجة على الجميع. من كان من المستجيبين فهو من المنتفعين بها، ومن لم يكن من المستجيبين كانت حجة دامغة قائمة على رأسه لا يستطيع التنصل منها ولا الخلاص منها. لعلهم يتفكرون، هذا ترجي، لعل الناس يتفكرون أي يعملون عقولهم، فالتفكر هو إعمال العقل، وذلك بأن يستشعر الإنسان حاله هو وحال غيره، أن يستشعر الإنسان حاله هو وحال غيره فيعتبر بذلك، فهذا هو التفكر. وهذا التفكر منزلة من منازل العبادة، فالعبادة تكون بالبدن وتكون باللسان وتكون بالقلب، وعبادة القلب أفضل من عبادة الجوارح كلها. ولذلك فتفكر ساعة أفضل من عبادة سنة كما جاء في بعض الأحاديث. وتفكر يقتضي من الإنسان حياة القلب والإقبال على الله، ولهذا قال الله تعالى في ثنائه على عباده الذين ارتضاهم من خلقه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فهؤلاء هم أولو الألباب، وهم المنتفعون بآيات الله، وهم المتفكرون، فهم يعتبرون بآيات الله سبحانه وتعالى. وقد قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في مقدمة الرسالة: يعتبر المعتبرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته. فالله سبحانه وتعالى ضرب لنا الآيات والعبر والأمثال التي هي إحياء للقلوب، وفيها الذكرى لكل معتبر ومتفكر. يتفكر الإنسان في خلق السماوات والأرض، يتفكر في رفع هذه السماء من غير عمد، وفي بسط هذه الأرض للخلائق، وفي رفع الجبال فوقها، وفي خلق الإبل وغيرها من سائر الحيوانات، كما قال الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فلذلك ربط ذلك بالذكرى فقال: فذكر إنما أنت مذكر. وهنا قال: لعلهم يتفكرون. وهذا الترجي إنما هو لبعض الناس دون بعض، فليس كل الناس سيتفكرون قطعا. وهو يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، ولن يتفكر قطعا إلا بعضهم فقط، فهم الذين اختارهم الله للانتفاع بالقرآن ونفعهم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. ثم بعد هذا أثنى الله على نفسه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وذكر منها عددا في هذه الآيات. وهذا الثناء يدلنا على نتيجة الفكر، فالتفكر الذي يوصل إليه، لو فكرت في كل الخلائق نتيجة تفكيرك هي هذا، هي إيمانك بالله وذكرك لأسمائه وصفاته، فهذا نتيجة التفكر. لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. نتيجة التفكر هي إيمانك بالله وشهادتك أن لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو. وهذا الاسم اسم الله يدل على كل أسمائه وكل صفاته، وقد اختلف فيه هل هو من العربية أو من غيرها من اللغات، والذين يرون أنه من العربية كذلك اختلفوا هل هو مرتجل أو مشتق، والراجح فيه عدم الاشتقاق كما قال الشريف الموفى التندغي رحمه الله: وشحروا عدم الاشتقاق في علم الرب القديم الباقي، ويقصد به هذا الاسم. وهو الاسم الأعظم عند طائفة من أهل العلم الذين لا يرون إخفاء هذا الاسم. وهذا الاسم إذا كان مشتقا فهو من لاه بمعنى احتجب، لأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقد قال الشاعر: لاهت فما عرفت يوما بخارجة، يا ليتها برزت حتى عرفناها. وقيل هو من أوليها إلهة كعوبد عبادة وزنا ومعنى، ومنه قيل للشمس إلهة. قال الشاعر: تروحنا من الدهناء عصرا وأعجلنا الإلهة أن تغيب. وقيل هو من أله إليه بمعنى اشتاق لاشتياق قلوب العارفين إليه، أو من أله بمعنى تحير لأنه تحيرت في ذاته العقول وليس إلى إدراكه سبيل، أو من أله إليه بمعنى قصده طامعا فيه لأنه المقصود في كل الحوائج، كما قال الشاعر: ألهت إليكم في أمور تهمني فألفيتكم فيها كراما أماجدا. وقيل هو إله عرف بأل ثم الدغم، فأصله الإله ثم لكثرة الاستعمال الدغم بحذف الهمزة فقيل الله، هو الله الذي لا إله إلا هو. وصف نفسه بقوله: الذي لا إله إلا هو. وهذا نفي للألوهية عن كل ما سواه، وإثبات للألوهية له وحده سبحانه وتعالى. والألوهية معناها استحقاق العبادة، وذلك مقتضي للربوبية التي هي خلق الكون وتدبير أمره. فالله سبحانه وتعالى يجب الإيمان بربوبيته، أي أنه وحده الخالق لهذا الكون والمدبر لشؤونه، لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا مستجيب إلا هو وحده. فهذا هو الربوبية، وهي السيطرة، لأنها في الأصل من ربه يربه إذا أوصله إلى كماله بالتدريج شيئا فشيئا، أو من ربه إذا ترأس عليه، أو من رباه يربيه إذا أوصله إلى كماله بالتدريج. فالرب إذا معناه الخالق لهذا الكون المدبر لشؤونه. أما الإلهية فهي استحقاق العبادة، أي أنه وحده الذي يستحق أن يعبد، فلا أحد في هذه الأرض يستحق أن يعبد، أن يتقرب إليه بالعبادة ولا بالتشريع، لا يستحق أحد فيها إحلالا ولا تحريما ولا تشريعا إلا الله وحده. وكذلك هو الذي يستحق من العبادة المحبة بالخصوص، فالمحبة يستحقها الله لأنه الذي لديه ما يخاف منه ولديه ما يطمع فيه، وهو المتصف بالكمال. وهذه ثلاثة أمور هي سبب المحبة: كل من أحببته إما لأنه أحسن إليك، أو لأنه حسن في ذاته، أو لأنك تخافه. والله عز وجل هو الذي أحسن إلينا، وهو الذي لديه ما يخاف منه ولديه ما يطمع فيه، وهو المتصف بصفات الكمال المنزه عن النقائص، فهو الذي يستحق المحبة. ولذلك قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب العبد لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فمحبة الله سبحانه وتعالى صفة عظيمة من صفات الإيمان تذاق بها حلاوة الإيمان. والألوهية هي المقتضية لهذه الأمور الأربعة، مقتضية أولا لاعتقاد أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الخالق الرازق، وهذا هو الربوبية، ومقتضية كذلك لأنه وحده الذي يستحق العبادة فلا يستحقها أحد من دونه، ومقتضية لأنه وحده الذي يستحق التشريع فلا يمكن أن يشرع أحد من دونه، ومقتضية لأنه وحده الذي يستحق المحبة الخاصة فلا يستحقها المحبة الإلهية فلا يستحقها أحد من دونه. وهذا يقتضي أن الله وحده هو الذي يستحق أن يدعى وأن يستغاث به وأن يتوكل عليه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولهذا قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهذه اللوازم كلها يقتضيها قوله: هو الله الذي لا إله إلا هو. وهذا النفي جاء بعده الاستثناء، وتلك وسيلة من وسائل الحصر، فهي تقتضي حصر الألوهية عليه سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يشركه فيها أحد. أإله مع الله، فليس للكون إله غير الله سبحانه وتعالى وحده. فلذلك قال: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، أثنى على نفسه بصفة العلم التام المحيط بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا. وهذا العلم وهو علم الله سبحانه وتعالى ليس فيه تفاوت، فعلمه بجميع الأشياء قبل أن تكون هو علمه بها بعد كونها. ولذلك فالعلم مرتبة من مراتب القدر، فالقدر الذي الإيمان به ركن من أركان الإيمان الستة، أربع مراتب. المرتبة الأولى منه علم الله بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا، فقد علم الله كل ما يكون في هذا الكون، وعلمه بذلك كان تفصيليا محيطا بجميع ذلك، حركات كل شيء وسكناته وتفاصيل كل ما فيه من الأمور قد علم الله ذلك قبل كون السماوات والأرض، قبل خلق جميع الخلائق. جلستنا هذه علمها الله قبل أن يخلق آدم، وقبل أن يخلق السماوات، وقبل أن يخلق الأراضين، وعلم كل حركة يتحرك بها كل منا، وعلم كذلك من كتب له أجرها كاملا ومن نقص من أجره منها شيء، وعلم كل من يفهم فيه ومن لا يفهم، وعلم كل تفصيلاتها، كل ما يخطر في قلوبنا من الهواجس، وكل ما يخطر تسمعه آذاننا كذلك من النغم والأصوات، وكل ما يحصل من الحركات والسكنات فيها معلوم لديه قبل خلق السماوات والأرض. وهذه المرحلة هي الأولى من مراتب القدر. والمرتبة الثانية كتابة كل ما هو كائن في الصحف التي عنده فوق عرشه، وتلك الصحف هي أم الكتاب، كتب الله فيها كل ما هو كائن من الخلائق، ولا محو فيها ولا تبديل، وليس فيها ارتباط بالشروط ولا بانتفاء الموانع، كتب الله فيها كل الخلائق، وهي أم الكتاب كما قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقد كتب الله فيها كل الخلائق وأفعالهم وكل ما يتعلق بهم. والمرتبة الثالثة هي توزيع ذلك على الزمن، فإن الله تعالى في ليلة القدر في كل سنة ينزل إلى اللوح المحفوظ ما يقع في تلك السنة، ومع كل جنين في بطن أمه يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ومع كل شجرة يكتب عندما ما تنشق الأرض عنها عدد ما ينبت فيها من الأوراق، وعدد ما تشربه من الماء، وعدد ما تشربه من الهواء، وعدد ما يستظل بها من الكائنات، وما ينتفع بأوراقها، وما يسقط من شوكها، وما يسقط من شوكها، كل ذلك يكتب معها أول ما تنشق عنها الأرض. إن لهذه الأشجار لآجالا كآجالكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمرتبة الرابعة هي تنفيذ ذلك على وفق العلم السابق، فينفذ الله جميع ما كتب في أم الكتاب على وفق ما سبق في علمه المحيط بجميع الكائنات. فلذلك جلستنا هذه علمها الله كما ذكرنا قبل خلق الكون، وكتبها في الصحف التي عنده فوق عرشه، ثم كتبها في هذه السنة أنها تقع في هذا العام في هذا الوقت، ثم قدرها الآن فجاءت على وفق ما علم الله قبل خلق السماوات والأرض، لم يختلف منها شيء، لا في عدد الحاضرين، ولا في مدة جلوسهم، ولا في حركاتهم، ولا سكناتهم، ولا عرقهم، ولا تفكيرهم، كل ذلك على نحو ما كتب الله قبل خلق آدم وقبل خلق السماوات والأرض. فهذا هو من علمه بجميع الأشياء، وهذا العلم أثنى به على نفسه فقال عالم الغيب والشهادة. فالكائنات جميعا تنقسم إلى غيب وشهادة، فالغيب هو ما غاب عن الحس، والشهادة ما شوهد بالحس، المشاهد بالعين أو بالأذن بالسماع، أو الملموس بالأذن، أو المشموم بالأنف، أو المذوق باللسان، كل هذه من عالم الشهادة. وعالم الغيب هو ما غاب عن الحس. والغيب قسمان، قسم منه غيب حقيقي وقسم غيب نسبي. فالغيب الحقيقي هو ما استأثر الله بعلمه، كما في غد ما يقع في غد، فهذا من الغيب الحقيقي لا يطلع عليه إلا الله أو من أخبره به عن طريق الوحي، كما قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وفي قراءة أخرى ليعلم، أي ليعلم الناس بذلك، أي هو معجزة لهم، ما يخبرون به من الغيب هو معجزة لهم، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأنهم تكلموا من تلقاء أنفسهم. وهذا الغيب الحقيقي أصله مفاتيح الغيب الخمسة التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في قوله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس، وقرأ قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه الخمسة هي مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ما أوحى الله تعالى عليه به وبينه له. أما ما سوى ذلك من الغيوب فهو الغيب النسبي، وهذا يطلع الله عليه من شاء من خلقه، فما وراء الجدار لا يراه من ليس عنده منا، فهو من عالم الغيب في حق الذين هم دون الجدار، لأنهم لا يرون ما وراء الجدار، ولكن ذلك ليس غيبا حقيقيا لأن الذين هنا يرونه، الذين وراء الجدار يرونه. ولذلك فما يطلع الله عليه أولياءه من بعض الأمور الحاصلة حالا أو التي حصلت في الماضي هو من الغيب النسبي وليس من الغيب الحقيقي. وكذلك ما يكشف بالتكنولوجيا والعلوم، كأن يأخذ الإنسان مكبرا فينظر فيه فيرى تفصيلات ما في القمر من الجبال أو ما في الكواكب البعيدة أو نحو ذلك، هذا من الغيب النسبي وليس من الغيب الحقيقي ولذلك يطلع عليه. ومثل ذلك الفحوص التي تكشف الجنين هل هو حي أو ميت، وربما كشفت هل هو ذكر أو أنثى، هل هو واحد أو اثنان مثلا، فكل ذلك هو من الغيب النسبي. ولهذا فإن في بطن الشاة قبل أن تسلخ ويشق بطنها كان من الغيب، فلما شق بطنها صار من عالم الشهادة. وكذلك التصوير عن طريق الموجات هو أيضا من عالم الشهادة، فما ريء بتلك الموجات والأشعة فهو من عالم الشهادة ليس من عالم الغيب. ومن هنا في قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام الذي هو من عالم الغيب الحقيقي الذي لا يطلع عليه الناس، تفصيلات ما في الأرحام، فالله يعلم الجنين الذي في الرحم هل هو شقي أو سعيد، هل هو معمر أو قصير العمر، عدد ذرات الأكسجين التي يتنفسها، عدد أرزاقه، طول أمعائه واتساعها، ما فيه من الشعر، عدد ما فيه في دمه من الكريات الحمراء والبيضاء. هذه أمور يعلمها الله ولا يمكن أن يعلمها من سواه بوجه من الأسباب، ولا يستطيع العلم مهما تطور أن يبين شيئا من ذلك، من المستحيل أن يصل إلى شيء من ذلك، لأن هذا من الغيب الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله. ولذلك تصوروا، هل يمكن أن يتصور إنسان أن فحصا يمكن أن يعرف به هل الجنين شقي أو سعيد مثلا؟ هل يمكن أن يكشف به هل هو معمر أو سيموت قريبا؟ هذه أمور لا يمكن أن يطلع عليها الناس، لأنها من الغيب الحقيقي الذي استأثر الله به. ولذلك فهذا النوع من الغيوب إذا كتب في اللوح المحفوظ في ليلة القدر علق بالشروط وانتفاء الموانع، فيكتب فلان ابن فلان إذا تصدق بكذا لم هذه السنة، وإذا لم يتصدق به فمات في هذه السنة، إذا تصدق بكذا برئ من هذا المرض وإن لم يتصدق لم يبرأ منه، إذا تصدق بكذا لم يصب بهذه المصيبة وإذا لم يتصدق أصيب بها. وهذه أمور لا يعرف الملك في وقت كتابتها هل ستتحقق تلك الشروط أو لا، إنما يعلم ذلك الله وحده. فالملك عرف أن فلانا كتب في من يموت في هذا العام إذا لم يتصدق، لكن هل سيتصدق الله أعلم. ولذلك فإن ملك الموت جاء إلى موسى لقبض روحه عندما اطلع على أنه كتب أنه سيموت في هذا الوقت من هذه السنة معلقا بالشرط، فأتاه لقبض روحه، فلما أتاه صك موسى الصورة التي ظهر فيها الملك ففقأ عينها، فقأ عين تلك الصورة التي ظهر فيها الملك، وليست صورة الملك، الملك كبير جدا، فالملائكة منهم مثلا جبريل له 600 جناح ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، وإنما يظهر في صورة يتجلى فيها فقط، كما كان جبريل يظهر في صورة دحية الكلب، فالفرق شاسع جدا بين قامة رجل من البشر وبين قامة جبريل. فكذلك ملك الموت ظهر لموسى في صورة رجل فصكه ففقع عينه، فرجع إلى ربه فيا ربي أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فأوحى الله إلى موسى فخيره حياة طويلة مع ما يشاء فيها من الضعف والمرض والسقم، أو أن يعجله إلى رضوانه، وأخبره أنه إذا وضعه على جنب ثور فله بكل شعرة سنة من العمر. قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال أما إذا كان لا بد منه فالآن، فحان وقت موته الحقيقي. فلذلك هذا العلم هو من علم الله سبحانه وتعالى الذي هو محيط بكل ذلك، ولذلك قال عالم الغيب والشهادة، وبدأ بالغيب لأن علمه أعظم من علم الشهادة، فعلم الغيب أعظم وأغرب من علم الشهادة، ولم يقتصر عليه لئلا يظن أن علم الله مختص بالغيبيات، بل هو شامل للجميع، عالم الغيب والشهادة.